هي السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام. نستكمل القراءة في صفحات حياتها ونقرأ عنها في مواجهة الصعاب.
لقد دعوة النبي صلى الله عليه وآله للإسلام تلك الصوادم من جهل وغرور وكبرياء وعتو وقسوة وفظاظة وتعصب للمألوف ونفرة من الوعظ والنصح وإباء أمام الإنذار وطغيان وعدوان. أوذي صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع الأذى لما أسمعهم الدعوة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تكاثر عليه المفترون والهازئون به والساخرون منه، فقالوا هو يطلب الملك علينا، وقالوا عن الوحي الإلهي هو شعر جاء إلينا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فعلوا كل هذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متدرع بالصبر، مثابر على الصدع بالأمر، وشاركته خديجة سنية الدعوة بآمالها وأتراحها، لا تفارقه ولا تغيب عنه، بل تلازمه وتؤازره في كل شدة، ولا تضعف عن مناصرته، وتطرد الهموم عن قلبه المبارك وعن خاطره الشريف، مستوعبة متفهمة عظم الرسالة الإلهية التي يحملها صلوات ربي عليه وعليها.
ساعة من ساعات أيام خديجة عليها السلام.
كانت السيدة خديجة الكبرى والإمام علي عليه السلام في الأيام الأولى لجهر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته المباركة يمران في أصعب الظروف وأقساها، لأن خطر اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماثل أمام أعينهما، ويتهددهم بين الحين والآخر الأمر الذي جعل هذين العظيمين ومن ورائهم الكفيل أبو طالب يواكبون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ويتصدون لكل الأخطار المحتملة التي ترافقت مع الإعلان والصدع والبلاغ النبوي. وقد جاء في رواية تخبر عن حادثة حصلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رماه أبو جهل قبحه الله بحجر فشج بين عينيه، وتبعه المشركون بالحجارة، فتركهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى الجبل، فاستند إلى موضع يقال له المتكأ، وجاء المشركون في طلبه، وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وقال يا علي قد قتل محمد، فانطلق إلى منزل خديجة رضي الله عنها. وتقول الرواية بأنهما ذهبا إلى الجبل معا يبحثان عن النبي صلى الله عليه وآله، فقد قال علي يا خديجة استبطني الوادي حتى أستظهره، فجعل ينادي يا محمداه يا رسول الله نفسي لك الفداء في أي واد أنت ملقى. وجعلت خديجة تنادي من أحس لي النبي المصطفى، من أحس لي الربيع المرتضى، من أحس لي المطرود في الله، من أحس لي أبا القاسم. وهبط عليه جبريل عليه السلام، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى، وقال: ما ترى ما صنع بي قومي؟ كذبوني وطردوني وخرجوا علي. فقال: يا محمد، ناولني يدك. فأخذ يده فأقعده على الجبل، ونظر جبريل عليه السلام إلى خديجة تجول في الوادي، فقال: يا رسول الله، ألا ترى إلى خديجة؟ قد أبكت لبكائها ملائكة السماء، ادعها إليك فأقرئها مني السلام، وقل لها: إن الله يقرئك السلام، وبشرها أن لها في الجنة بيتا من قصب لا نصب فيه ولا صخب، لؤلؤا مكللا بالذهب.
حرص السيدة خديجة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
كثيرا ما رجع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى خديجة وهو مصاب برضوض وجروح من جراء اعتداءات عتاة قريش. وينقل المؤرخون وأصحاب السير عن مخططات طواغيت قريش لقتل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والحق أن الجريمة التي خطط لها زبانية قريش وأرادوا تنفيذها ليلة الهجرة النبوية، وأفشلها الله تعالى بمبيت حيدرة الكرار على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم تكن آخر محاولاتهم لتصفية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل تبعتها محاولات أخرى في المدينة قد تم التخطيط لها على تراب مكة بجوار البيت الحرام. لقد كان أبو طالب عليه السلام أيام الحصار في الشعب يأخذ الاحتياطات خوفا من عتاة قريش أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلا أو سرا. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ مضجعه أو رقد بعثه أبو طالب من فراشه وجعله بينه وبين بنيه خشية أن يقتلوه. وكانت مولاتنا الغراء خديجة الكبرى صلوات الله تعالى عليها حريصة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل ما يتعلق به أشد الحرص، حيث جاء في رواية أنها خرجت تلتمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى مكة ومعها غذاؤه، فلقيها جبريل في صورة رجل فسألها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهابته وخشيت أن يكون بعض من يريد أن يغتاله، فلما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: هو جبريل، وقد أمرني أن أقرأ عليك السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. تلك هي خديجة، وذاك بعض من حالها إبان الدعوة ومجاهدتها مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل.
وعن ولادة السيدة فاطمة عليها السلام نقرأ:
بعد زواج السيدة خديجة عليها السلام من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هجرتها نساء مكة وكن لا يكلمنها ولا يدخلن عليها ولا يتركن أحدا يدخل عليها، فما كان لها من رفيق ولا أنيس في غياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المنزل. فلما حملت بالزهراء عليها السلام كانت تكلمها وهي في ظلمة أحشائها، وكانت تكتم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فسمع خديجة تحدث فاطمة، فقال لها: يا خديجة، من تحدثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. قال: يا خديجة، هذا جبرائيل يبشرني أنها أنثى، وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة، ويجعلهم خلفاءه في أرضه. وبعد أن تمت أشهر حمل السيدة خديجة وحضرتها الولادة، امتنعت نسوة قريش عن مساعدتها وأرسلنا إليها: أنت عصيتنا ولم تقبلي قولنا، وتزوجت محمدا يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له، فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك شيئا. فاغتمت خديجة عليها السلام لذلك، حيث تركت وحيدة في هذا الظرف الصعب. لكن الله عز وجل أبى إلا أن يطيب خاطرها ويكرمها مزيد تكريم، فأرسل إليها 4 نسوة سمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم، ففزعت منهن لما رأتهن، فقالت إحداهن: لا تحزني يا خديجة، أرسلنا ربك إليك ونحن أخواتك، أنا سارة وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة، وهذه مريم بنت عمران، وهذه كلثوم أخت موسى بن عمران، بعثنا الله إليك لنري منك ما تلي النساء. فجلسنا حولها، فوضعت فاطمة طاهرة مطهرة، فلما سقطت إلى الأرض أشرق منها النور حتى دخل بيوتات مكة، ولم يبق في شرق الأرض ولا غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور. وقالت النسوة: خذيها يا خديجة طاهرة مطهرة زكية ميمونة، بورك فيها وفي نسلها. فتناولتها فرحة مستبشرة، وألقمتها ثديها فدر عليها، فكانت فاطمة عليها السلام تنمو في اليوم كما ينمو الصبي في الشهر، وتنمو في الشهر كما ينمو الصبي في السنة.